الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، فقد روى الإمام أحمد في مسنده، والبزار وأبو يعلى، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. قال: فأتيت عمر، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقلت: هل حدث في الإسلام شيء؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: لا والله، إلا أني مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى عثمان فقال: ما منعك ألا تكون رددت السلام على أخيك؟ قال: ما فعلت. قال سعد رضي الله تعالى عنه: بلى. قال: حتى حلف وحلفت. ثم إنه قال ثم إنه ذكر فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرتها قط إلا تغشى قلبي وبصري غشاوة، ما ذكرتها قط إلا تغشى قلبي وبصري غشاوة. قال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا أنبئك بها، أنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أول دعوة فجاء أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال من هذا أبو إسحاق قلت نعم قال فمه قلت لا والله إلا أنك ذكرت أول دعوة فجاء الأعرابي فشغلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوة دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له هذا حديث صحيح لغيره قال هذا الإمام الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين فهو عند أحمد والبزار وأبي يعلى من طريق يونس ابن أبي إسحاق رحمه الله عن إبراهيم ابن محمد ابن سعد عن أبيه عن جده وهذا إسناد حسن ورواه أبو يعلى والبزار من طريق مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه هذا حديث عظيم وفيه جملة عظيمة من الفوائد يا عباد الله من تلك الفوائد السلام على المسلم في المسجد أنك إذا مررت على أخيك في المسجد سلم عليه ومنها وجوب رد السلام على من ألقاه وأن ترك رد السلام على أخيك المسلم يعتبر حدثا في الإسلام إلا أن يكون هذا المسلم متلبسا بمعصية من الكبائر وأردت زجره بترك السلام عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم وغفر لهم وقد تاب الله عليهم وأنزل توبتهم في القرآن فهجرهم 50 يوما لا يسلم عليهم ولا يسلم عليهم أحد نعم يا أيها الناس أو يكون الرجل مبتدعا فإنك لا تلقي عليه السلام فقد روى يحيى بن معين عليه رحمة الله بسند صحيح في تاريخه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بئس القوم أهل الأهواء لا نسلم عليهم فهذه فتوى من إمام دار الهجرة من الإمام مالك عليه رحمة الله بترك السلام على أهل البدع زجرا لهم حتى يعرفوا في أوساط الناس بأن أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل الدين لا يسلمون عليهم فهم ليسوا بمرضيين عند أهل الحق والاستقامة فيكون هذا من التشنيع عليهم والتأديب والزجر لهم وهذا الذي عليه فتوى أهل العلم كالإمام أحمد عليه رحمة الله وجماعة كبيرة من أهل العلم يفتون بترك السلام على المبتدع وترك رد السلام عليه فعندما مر سعد رضي الله تعالى عنه بأخيه عثمان فسلم عليه فلم يرد عليه وقع ذلك في نفسه فهو لم يكن مبتدعا ولا صاحب كبيرة فكيف لا يرد علي أخي السلام ومما يستفاد من هذا الحديث العظيم أن الإنسان إذا وجد في نفسه من أخيه الصالح ألا يبقيها في نفسه، بل عليه أن يعاتبه حتى لا ينفخ الشيطان وحتى لا يكبرها الشيطان. فإن لم يفعل أتى أهل الصلاح ووسطهم في الأمر، وهذا هو الذي صنعه هذا الصحابي العاقل. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يشكو له هذا الأمر، وفيه كذلك إنكار المنكر، إنكار المنكر والإصلاح بين الناس. فإن أمير المؤمنين عمر أنكر هذا وأرسل إلى عثمان سريعا ولم يؤخر الأمر، ففيه ألا تترك الأمور حتى تتفاقم ويتهاجر الإخوة ويتقاطعون ويتدابرون ويحصل بينهم الشر والبلاء، وأنت تنظر إليهم وتعلم ما بينهم من القطيعة والجفاء وترك السلام، وأنت لا تتواصل معهم ولا تقرب بينهم. هذا والله يسبب الشر الكبير بين الأخوة، بين الإخوة، بل وبين الرجل، وبين الرجل وولده وزوجه وصاحبه، فضلاً أن يكون بين أهل السنة والاستقامة والصلاح والخير. نعم، أرسل إليه سريعاً، فجاء إليه عثمان فسأله، فأبدى عثمان رضي الله تعالى عنه عذره، أبدى عذره عثمان رضي الله تعالى عنه. لم يكن ينظر إلى سعد، وإن كان وجهه يتجه إليه، وفيه أن الشيطان ينفخ، أن الشيطان ينفخ ويحرش بين الأخ وأخيه، فأوهم سعدا أن عثمان ينظر إليه ويملأ عينيه منه، ثم هو لا يريد أن يرد عليه السلام. وهذا من تحريش الشيطان بين الصالحين وبين المتقين وبين المؤمنين الذين هم أهل المساجد وأهل العبادة وأهل العلم وهم أهل الصلاح والتقى، فيسعى الشيطان للتحريش بينهم. نعم يا أيها الناس، نعم عباد الله، هكذا ظن سعد رضي الله تعالى عنه أن عثمان نظر إليه وهو لم يكن ينظر إليه. فيه أيضا الانشغال بالتفكر في العلم وفي المسائل العويصة التي لربما تحتاج إلى تأمل أكثر وإلى تفكر أكثر. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يتفكر في المسجد في هذه المسألة التي شغلت قلبه وبصره، شغلت قلبه وبصره. وفيه أيضا المسابقة في بث العلم، فإن سعد رضي الله تعالى عنه لما علم هذا سابق أخاه عثمان فقال: أنا أنبئك بها، وأخبره بالكلمة التي غشت على قلبه وعلى بصره. وفيه إصابة سعد رضي الله تعالى عنه للكلمة التي أرادها عثمان، لما علم من مقدمات المسألة بأنها مسألة عظيمة، بأنها مسألة عظيمة شغلت قلبه، وكلمة عظيمة شغلت قلبه، فعلم أنها لن تكون إلا هذه المسألة العظيمة، وهي كلمة التوحيد والدعاء وتنزيه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، وفي هذا الحديث من الفوائد يا عباد الله التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لربما جاء الأعرابي فشغل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتبه له ولا لحرصه على وقته، فلربما شغله، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفعلون إلا إذا جاء الرجل من البادية فعل ذلك، ولربما فرحوا بالأعراب إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه فيستفيدون من مسائلهم ويأخذون العلم في فتي النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المسائل. فيها يا عباد الله أدب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ف فإنه لما اتبع النبي وأشفق ألا يدركه لم يرفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ضرب بقدمه الأرض حتى ينتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فكان سعد رضي الله تعالى عنه ممن امتحن الله قلبه للتقوى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه يا أيها الناس السؤال عن العلم حتى في الشارع، فإن طالب العلم ينبغي أن يعتني بتحصيل العلم في كل مكان، وهو يسير في الشارع، وهو في بيته، وهو يأكل طعامه، وهو يجلس مع أهله، وهو مع أصحابه، وهو في المسجد، وهو في السوق، وهو في كل مكان يعتني بالعلم وبالسؤال عن العلم وبتحصيل العلوم والفوائد. فلم ينتظر سعد رضي الله تعالى عنه أن يخرج النبي من بيته، بل عاجل في السؤال. وفيه فتوى العالم وهو يسير في السوق، وفيه كذلك تواضع العالم للناس وأنه يقف لهم ويفتيهم ولو كان يمشي في الطريق، ولو كان يمشي في الطريق. نعم يا عباد الله، وفيه تلطف العالم بطالبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى من سعد رضي الله تعالى عنه هذا تلطف به وناداه بكنيته حتى لا يشعر أنه تضجر منه لما تبعه. نعم، لم يقل: لماذا اتبعتني؟ لماذا لم تنتظرني حتى أخرج؟ لماذا فعلت هذا؟ بل تلطف به وناداه بكنيته. والعرب إذا تأدبوا مع الرجل وأكرموه نادوه بكنيته. نعم يا أيها الناس، وفيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة كريمة، وهي الاستنان بسنن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وفيه كذلك أن هذا الدعاء العظيم هو أول دعوة، وهو من أفضل الدعاء ومن أكرم الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه ما سأل مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، إلا استجاب له. فاظفروا بهذه الدعوة الكريمة، اظفروا بهذا الدعاء الكريم المستجاب، ما دعا بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له. وقد جاء في بعض طرق حديث دعوة ذي النون أن هذه الدعوة فيها اسم الله الأعظم، فيها اسم الله الأعظم، وهذا بارك الله فيكم جاء من طريق لا يثبت سنده. وأما اسم الله الأعظم فقد صح فيه أحاديث أخر، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في مسند العلامة الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا من أصحابه يقول في تشهده قبل أن يقضي صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وانظر إلى دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك، فيها التنزيه والتهليل، فيها التوحيد، وهذه فيها الحمد وفيها التوحيد. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وجاء في بعضها الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث صحيح كما ترى، وهو عند الإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفي الصحيح المسند كذلك من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده فدخل به المسجد فرأى رجلاً قضى صلاته وقال في تشهده: نعم، هذه سنة يعمل بها أصحاب رسول الله، وهي الدعاء قبل التسليم بعد الانتهاء من التشهد، وقد هجرها أكثر المسلمين، هجر هذه السنة أكثر المسلمين، فإنهم إذا تشهدوا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام سلموا ولم يدعوا ولم يستعيدوا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والسنة أنه إذا تشهد صلى على النبي واستعاذ بالله من الأربع، ثم يدعو بما يسر الله من الدعاء. نعم يا أيها الناس، قبل أن يسلم. فهذا ما صنعه هؤلاء الصحابة، هذه سنة فاعمل بها، هذه سنة فاعمل بها. هكذا فعل هذا الصحابي المبارك رضي الله تعالى عنه، فدعا، فكان في دعائه أنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. التوحيد أيضا يا عباد الله، لم يقل هذا الصحابي ولم يقل الصحابي الآخر: اللهم إني أسألك بحق فلان وجاه فلان، اللهم إني أسألك بحق فلان ولا بجاه فلان، بل قال: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي بعضها قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فما أكرمه من دعاء، وما أيسره، تحفظه من أول سماع إن شاء الله. فهذه أدعية استعملها. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة، الله، الله، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. والصواب والله أعلم أن يقال أن الاسم الأعظم هو ما تضمنته هذه الأحاديث الصحاح التي ثبت فيها الدعاء، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الاسم الأعظم فيها. يا أيها الناس عباد الله، ويستفاد من هذا الحديث يا عباد الله إثبات ظلمة من الظلمات الثلاث التي كان فيها يونس عليه السلام. كان يونس عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى في الظلمات، فنادى في الظلمات، وهنا في الحديث إذ نادى في بطن الحوت، فبطن الحوت ظلمة من هذه الظلمات الثلاث. والظلمات ثلاث كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة كبيرة من أهل التفسير، واختلفوا في واحدة منها. الظلمة الأولى هي ظلمة الليل، والظلمة الثانية هي ظلمة البحر، والظلمة الثالثة هي ظلمة بطن الحوت. واختلفوا في ظلمة الليل، منهم من قال: بل هي ظلمة بطن حوت آخر، التقم الحوت الأول، وليس على ذلك دليل. فيه أن الإنسان إذا كان في كرب فإنه يلجأ إلى الله ويتوسل إليه بالتوحيد وبتنزيهه سبحانه وتعالى. ومن الفوائد التي يحسن أن نختم بها هذا المقام أنه ما ذكره عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيرهما من أهل التفسير، أن الحوت لما التقم ذا النون، يعني صاحب الحوت، يعنون يونس، لما التقمه الحوت
نزل به إلى أرض البحر فسمع تسبيح الحصى سمع تسبيح أرض البحر. قالوا فهيجه على التسبيح نعم عباد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكائنات كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ومن فيهن تسبح بحمده، الرعد يسبح بحمده، الملائكة تسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمده. قال سفيان بن عيينة وغيره رحمهم الله: لولا ما غمي عليكم من التسبيح أي ما أخفى الله عليكم من تسبيح الكائنات ما تقاررتم في البيوت، أي ما وسع أحد منكم أن يقر في مكان، لأن الأرض من تحته تسبح، والسماء من فوقه تسبح، والحيطان تسبح، وثيابه تسبح، وفرشه تسبح، والسقوف تسبح، والجدران تسبح، كل شيء من حوله يسبح. لو سمع هذا كله لما قر في مكان من عظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لطيف خبير، فأخفى عنا التسبيح. ولله در أبي بكر ما هان الحنفي عليه رحمة الله، وكان رجلا صالحا، قتله الحجاج ظلما، صح عنه رحمه الله أنه قال: ألا يستحي أحدكم أن يكون ثوبه ودابته أكثر تسبيحا لله منه. نعم، ثوبك يسبح بحمد الله، ودابتك التي تركب عليها تسبح بحمد الله، وأنت غافل عن تسبيح ربك سبحانه وتعالى. هذا الحديث يحتمل أن يشرح في مجلدات فلو وفق الله طالب علم أن يقوم بذلك فأكرم وأنعم بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.